وأن المرأة تفضل الكلب على زوجها. وأنا سألت عددا كبيرا من الإخوة عن ترتيب المخلوقات هنا، فقالوا الكلب رقم واحد والولد رقم اثنين. فسألت عن مكانة الزوج فوجدتها في ذيل القائمة، وقريبا يعني لعلكم تعرفون هذا طبعا، أن امرأة كانت إذا نامت تأخذ الكلب في حضنها وتترك زوجها، فرفع عليها قضية فكسبها الكلب. يعني المرأة خيرت بين زوجها وبين الكلب فاختارت الكلب. أنا أجعل هذا مقياسا للأخلاق. لا تتقدم الأمم أيها الإخوة لا بالصناعات ولا بالطائرات ولا بآلات الحرب ولا بنظافة الشوارع ولا بانضباط الشارع ولا باحترام الناس القانون، كل هذا مهم أنا لا أقلل منه، لكن تقاس الأمم بأخلاقها. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أنا لو تركت مالي كله لولد فاسد سيبدد هذا المال ولن ينتفع به إنسان، كالمنظومة الموجودة أيضا في الغرب. سؤال: لو أن المسلمين هم الذين يتولون قيادة العالم، هل يخطر ببالك أن يبيت إنسان جائع؟ أبدا. إنهم يرمون القمح في المحيط حفاظا على السعر العالمي، وثلث الكرة الأرضية يموت جوعا. المسلمون لا يفعلون هذا أبدا، لذلك خسر العالم كثيرا جدا بانحطاط المسلمين وتخلفهم عن دورهم. فلو عرف الناس الإسلام لما ترددوا لحظة في اعتناقه. ولذلك أنا يعني لما أتيت هنا كان يعني شاغلي الأكبر أن أدعو غير المسلمين، ويمكن ده المرة الثانية التي أدخل فيها مسجدا، فأنا كنت دائما أحاضر في القاعات ولا أحاضر في المساجد. ليه؟ لأن المسجد يعني كدار عبادة المسلمين لا يدخله غيرهم في العادة يعني، إنما القاعات يمكن لبعض يعني من غير المسلمين أن يدفعوا الفضول فيرى هذا التجمع الكبير يقول ما لهم، ويدخل ربما سمع كلمة ينشرح على صدره ويسلم. فتبيين الإسلام لغير المسلمين بما فيه من فضائل وشمائل، لا سيما فضيلة الوفاء التي جعلوا الكلب رمزا لها وأوقفوا المال لأجله. لو عرفوا حقيقة الوفاء في الإسلام لا سارعوا زرافات ووحدانا إليه. لا تجمل الحياة أيها الإخوة الكرام إلا بالوفاء. الوفاء مأخوذ من موفى يوفي وفاء، أي كمل تكميلا. قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى العبادة حقها ولم يسأل غير ربه تبارك وتعالى. حتى أن جبريل عليه السلام لما خاطبه وهو في النار ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، إنما ينزل المرء حاجته برب العالمين ولا ينزله بمخلوق مهما جل قدره. فإبراهيم عليه السلام وفى العبادة حقها ومدحه الله عز وجل بذلك. إذا رجعنا إلى سيد ولد آدم عليه السلام عليه الصلاة والسلام وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، وجدناه أفضل من وفى هذا الجانب مطلقا، بل فعل أشياء ربما يستغرب كثير منكم عندما يسمعها، وربما قرأها بعضكم ولم يلتفت إلى هذه النكتة في المعنى. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع أصحابه فقال: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا وعليه جارية تتوضأ. الجارية هي المرأة الشابة. فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: هذا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال: فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال: يا رسول الله، أعليك أغر؟ أي أمنك أغر؟ المشهد واضح، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل القصر رأى جارية تتوضأ، امرأة جميلة شابة تتوضأ في هذا القصر، فسأل: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. من هذه؟ قالوا: هذه امرأة عمر. فذكر غيرة عمر، وأنه يغار أن ينظر أحد إلى حريمه. قال: فوليت مدبرا. فهل رأيتم صاحبا بلغ من وفائه أنه يراعي أصحابه حتى في المنام؟ في المنام يراعي أصحابه ويعلم أن صاحبه يغار، أو أن هذه الصفة تزعجه، فلا يفعلها حتى مناما. فمن حقوق الصحبة أن تراعي ما يحب صاحبك وما يكره. وهذا الأمر ليس بين الرجال مع بعضهم ولا النساء مع بعضهم، بل مع الرجال والنساء معا كزوجات وأزواج. في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني الزبير اللي هو ابن العوام وما له في الأرض شيء، كان فقيرا، غير ناضح، الناضح اللي هو البعير الذي كان يستسقي به، وكان له قطعة أرض على بعد ثلثي فرسخ من المدينة. الفرسخ حوالي 6 كيلو، يعني على بعد حوالي 4 كيلو مثلا من المدينة. فكانت أسماء رضي الله عنها، وانت تعرفون أسماء بنت من؟ ها؟ بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فأسماء كانت تذهب إلى هذه الأرض وتأتي بالنوى لفرس الزبير، وكانت تطحن النوى. تعرف نوى التمر وتعرف شدته، لو أنا قلت لك: كسر هذا النوى واجعله دقيقا واجعله ترابا، كم من الجهد تبذل؟ جهد كبير. طيب الفرس، اتساع فم الفرس تعرفونه ولا ها؟ يعني لو وضع مثلا 10 كيلو أمام الفرس، 10 كيلو نوى، يأكلهم في قد ايه؟ في 5 دقائق. وأنت حتى تكسر هذا النوى للفرس تأخذ أديه طحن وأكثر من هذا، ويحتاج إلى عضلات وقوة. فكانت أسماء تذهب إلى هذه الأرض وتأتي بالنوى للفرس. فبينما هي راجعة ذات يوم إذ رآها النبي عليه الصلاة والسلام وكان يركب بعيره ومعه أصحاب له. فلما رأى أسماء أناخ البعير، أمره أن يبرك، ودعا أسماء لتركب خلفه. قالت أسماء: فذكرت الزبير وغيرته. طب الزبير هيغار من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت: فذكرت الزبير وغيرته فاستحييت ولم أركب. فلما رجعت قصت هذا على زوجها الزبير العوام، قال: لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. طب هي تعمل ايه؟ يعني هو غيور جدا، وغيور أن يراها تمشي على الأرض كمان. فقال: لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. الشاهد هنا أن أسماء رضي الله عنها راقبت ما يحب زوجها فلم تفعله، ما يكره زوجها فلم تفعله. هو ده مفتاح لحل كثير من المشاكل في بيوت المسلمين، أن يراعي كل منا ما يحب الآخر وما يكره. والمسألة دي ليست على عاتق المرأة وحدها، بل على الرجل أيضا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فمراقبة المرأة لما يحب زوجها ويكره من أهم دعائم الاستقرار في البيوت. الرجل يكره الشيء المرأة العاقلة الوفية لا تفعله. أنتوا عارفين أظن يعني الحديث، حديث وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الصحابة يتحرون بهداياهم ليلة عائشة لما يعلمون من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. والقاعدة تقول: حبيب حبيبي حبيبي، ها، حبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدوي. ها، هذه قاعدة لا تتخلف أبدا. فلأنهم يعلمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فبيتقربوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيهم إيه، يعني إيه، يؤجلون الهدايا إلى يوم عائشة، حتى صار عند عائشة رضي الله عنها هدايا كثيرة. فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أردنا أيضا حظهن من هذه الهدايا، لكن كيف تكلمنا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. ساكت يعني إيه؟ يعني لو كان حقا لهن لبادر وأعطاهن، أما وقد سكت يبقى لا حق لهن، بس هم إيه، أحبوا إن هم برضو ينالوا شيئا من الخير. فكلموا أم سلمة، وانت عارف أم سلمة هذه كان لها حظوة عند النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي أنها الوحيدة من أزواجه عليه الصلاة والسلام التي امتنعت من قبول الزواج منه أولا. تعرف لما النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج امرأة دي تطير في السماء بجناحين إنها ستكون أم المؤمنين، لا، أم سلمة ترددت وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها. فطبعا يعني قالت إن هذا شرف باذخ، ولكن أنا لا أستطيع لثلاثة أسباب. السبب الأول أنني مصبية، مصبية يعني عندي أولاد صبيان، وأنني غيور، وأنني كبيرة في السن. وعادة الرجل دائما يختار المرأة الصغيرة. قال: أما قولك مصبية فأولادك إلى الله ورسوله، حنكفلهم يعني، وأما أنك غيور فسأدعو الله أن يذهب عنك هذه الغيرة، وأما أنك كبيرة فأنا أكبر منك. فحينئذ قبلت أم سلمة رضي الله عنها أن تكون زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة عاقلة، حتى استشارها لما الصحابة رفضوا أن يحلقوا في قصة المعروفة يعني. المهم قالوا لأم سلمة: إذا جاءك، كانت النوبة عليك، وكلميه في هذا. فكلمته: إن أزواجك يطلبن العدل في ابنة أبي قحافة، في عائشة يعني، واخد كل الهدايا ومفيش هدايا عند إحداهن. فسكت ولم يتكلم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم تعرفين كلمة الزواج بتسعة، فكان ايه يدور، وعلى ما يجي نصيب أم سلمة يكون عدى أسبوع، 8 أيام مثلا. تاني يوم الصبح سألوها، ها؟ قالت: كلمته فسكت. فقلنا لها: إذا طاف وجاء مرة أخرى كلمي. وفعلا لما جاء الدور مرة ثانية كلمته فسكت برضو. إيه؟ إذا طاف كلمي. كلمته في المرة الثالثة فقال لها: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. المفترض ان عائشة دي ضرة يعني، ها؟ قالت: اعوذ بالله من سخطك يا رسول الله، اعوذ بالله ان تغضب علي من سخطك يا رسول الله. وتركت مراجعة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. فأرسلنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، وهي فاطمة. وانت عارف فاطمة كانت بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث المشهور لما أراد علي أن يتزوج عليها ابنة أبي جهل، قال: إن فاطمة بضعة مني، يريبني ما أرادها ويؤذيني ما آذاها، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد إلا أن يريد علي أن يطلق ابنتي. فجاءت فاطمة كما تقول عائشة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي زي بالظبط، تحريك طريقة تحريك إيديها، طريقة مشيتها كالنبي عليه الصلاة والسلام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في اللحاف مع عائشة، يعني هما الاثنين على السرير ومتغطين باللحاف. فلما رآها قال: أهلا بابنتي. وجلست فاطمة رضي الله عنها على طرف السرير. قال: ما جاء بك يا ابنتي؟ قالت: إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال لها: أي بنيتي، أتحبينني؟ قالت: أجل. قال: فأحبي هذه، اللي عائشة. خلاص يبقى كده معناها ايه؟ لا تكلميني في هذه المسألة. فكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرات في بيت إحداهن، مؤتمرات يعني عاملين مؤتمر، مجتمعات في بيت إحداهن. فذهبت فاطمة قالت: والله لا أراجعه فيها أبدا. فأرسلنا زينب بنت جحش، وهي التي كانت تسامي عائشة في المنزلة، تساميها يعني ماشية كفرس رهان كده، لأن انتوا عارفين زينب زوجها رب العالمين، ها، وكانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فجاءت زينب والنبي صلى الله عليه وسلم برضو في لحاف عائشة، فقالت عائشة فتكلمت وأضجعت. أضجعت يعني تكلمت بكلام إيه؟ غليظ وشديد. الشاهد اللي أنا جعلني أسوق هذه الحكاية كلها، يعني قالت عائشة يرحمك الله: فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ طب هي زينب تكلمت في حقها وتكلمت بكلام شديد، فعائشة تريد أن ترد عليها. قبل أن ترد عليها نظرت إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام، هل لو ردت عليها يكره النبي ذلك؟ هو ده رعاية الزوج، هو ده ميثاق الوفاء. وأنا لا أقول الزوج، وأقول الزوج والزوجة، برضو الرجل يراعي المرأة يعني، لكن هو الحديث لأنه لأن سياق الحديث هكذا فأنا ماشي مع سياق الحديث يعني. قالت: فلما نظرت إليه ووجدته لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمتها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أبي بكر، يعني لا تغلب، معها حجج. هنا أقف وقفة. قالت: فلما رأيت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها. كيف عرفت أنه لا يكره أن تنتصر؟ علمت من ملامح وجهه. الزوجة المفلحة الذكية هي التي تراقب مفاتيح زوجها من أول ليلة، من أول ليلة لا تبحث إلا عن مفاتيح هذا الرجل، كيف تغضبه حتى يطير عقله، كيف ترضيه حتى يصير كالقط الأليف، ها؟ ما الذي يحبه، ما الذي يكرهه، كيف تعرف ما بداخله؟ دي المرأة العاقلة تفعل هذا ويكون بيتها مستقرا دائما. في اثنين حكاية يعني، تقول أن اثنين من الأصدقاء تزوجا، وبعد مدة واحد بيته هادئ والبيت الثاني مشاكل، فاللي عنده مشاكل باستمرار سأل صاحبه قال له: يا أخي أنا عندي مشاكل يوميا وانت بيتك هادئ واحنا الاثنين تزوجنا في يوم واحد، فما هو سر السكينة في بيتك؟ قال له: أبدا، ليلة الدخلة واحنا بناكل احنا الاثنين دخل قط، قطة يعني كده، قال: فهجمت عليها وذبحتها. فالمرأة قال لي قالت لك بس ده باين عليه شراني وبتاع شر، ولو عملت حاجة هيعمل معايا زي القطة، فايه لم نفسك يا بنت وعيش في سلام، ها؟ فقال له صاحبه: اه بس كده يعني ذبحت القطة واسترحت؟ قال له: اه ده اللي انا عملته، ما عملتش اكتر من كده. فذهب صاحبنا الى السوق واشترى قط ووضعها في البيت، وبعدين هما بيتعشوا القطة ايه اقتربت امسكها وايه وذبحها. فقالت لهم امرأته ايه بالمثل البلدي عندنا: اذبح بستك. انت عارف بس ده القط تقول له بس يعني ايه، يعني اسكت او امشي او كده يعني، فبيطلقون عليه البس بس بس يعني بس بس ناوي يا بس بس ناوي، ها؟ تعرفش الفلكلور ده عندكم ولا لا يعني. فقالت له: اذبح بستك ليلة دخلتك. مش دلوقتي. ها كشفته يعني، قالت له انت عايز تعمل غضنفر يعني واسد كده وبتاع وتقول لي اذبح القطه وتخوفني؟ لا الكلام ده كان زمان، انت كنت تعمل الكلام ده في ايه؟ في اول ما ايه، اول الزواج، لكن دلوقتي ما عادش تنفع الحكايه دي. فهو في ليله الدخله دي المراه العاقله تقوم تفتش عن مفاتيح الرجل. يعني مثلا ممكن ينظر الى السقف وياخد نص نفس كده ويسكت، ثم تفهم هو عايز ايه. تقول له انت كنت تريد ان تتكلم وسكت، يقول لها اه، او يقول لها لا. مثلا ممكن ينظر الى الارض فتعرف ماذا يريد. ليه؟ لانها راقبته كثيرا فعلمت في خصلة معينة، كل ما تحصل ينظر إلى الأرض، كل ما تحصل ينظر إلى الجدار، كل ما تحصل ينظر إلى السقف. فعرفت من خلال متابعتها لزوجها أن الرجل إذا يحب كذا يكره كذا الكلام ده. فيقوم إذا فعلته المرأة بلا أمر من زوجها يزداد محبة لها، لأن الرجل يحب المرأة الذكية اللي تفهمه، وهذا جزء من الوفاء لحق الزوج. كذلك المرأة لها أشياء تحبها وأشياء تكرهها، صفات في الزوج سيئة هي تكرهها، فمن حسن العشرة ألا يظهر لها ذلك، حتى لو كانت المرأة لو أخطأت المرأة في التعبير. يعني شوف عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها مازحا: والله إني لا أعرف غضبك من رضاك. بقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعرف غضبك من رضاك؟ قالت: وكيف تعرف يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. فقالت: والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك فقط، يعني أنت حبيب إلى قلبي، لكن رب إبراهيم وربك واحد. تمام؟ فتقوم هي تهجر اسمه، لا تريد أن تذكر اسمه لأنها واجدة غضبانة. غضب من يضر من؟ غضبه عليها يضرها، وغضبها عليه لا يضره. ده هو النبي عليه الصلاة والسلام. فلو غضب الناس جميعا عليه هم اللي هيروحوا في داهية، لكن لو غضبه عليهم يضرهم ذلك، ومع ذلك يوم ايه، يوم يتكلم بهذا، يقول لي لا اعرف غضبك من رضاك. احيانا امرأتك تريد أن تقول شيئا فيخونها لسانها فتختار أقبح الكلام، وهي لا تقصد. يعني أنا مر بي كثير من المشاكل زي كده، يعني جاء رجل مع امرأته ليطلقها عندي، واستشفعت المرأة بي وقالت له تعالى نذهب لي للشيخ أبو إسحاق يحقق بيننا. أنت يا فلان لماذا تريد أن تطلقها؟ هل يرضيك مولانا تقول لي يا حيوان؟ فأنا استغربت جدا، قلت لها كيف تقولين زوجك حيوان؟ إزاي كلام؟ وكيف تجرأت على هذا؟ فبكت وقالت: والله ما كنت أقصد هذا، أردت أن أقول له أنت لا تشعر بي، أنت مش حاسس بي. هي متصورة أن الحيوان لا يشعر، ها؟ هي تصورت هكذا أن الحيوان ما بيحسش يعني، فعايزة تقول له أنت مش حاسس بي أو أنت لا تشعر بي. قالت له يا حيوان، ما هو الاثنين عندها واحد، ها؟ فيقوم الرجل ينظر، يعني كيف قلت هذا اللفظ؟ ماذا تريدين بهذا اللفظ؟ تقول أن أردت كذا وكذا وكذا وكذا، لا سيما إذا كانت امرأة جيدة العشرة وطيبة وماضيها مشرف مع الرجل، وغلطت غلطة غلطتين ولا حاجة، ينبغي للرجل أن يسامحها. ومن لماذا جعلت له القوامة؟ قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بما فضل الله بعضهم على بعض، أعطى للرجل الحل، وأعطى له الصبر، وأعطى له العقل والحكمة. لو العصمة بيد النساء احنا كنا جميعا طلقنا من الأزواج دي، من النساء دول، كان زماننا كلنا في الشارع. لو العصمة بيد المرأة ليه تغضب تقول لك انت طالق؟ ها؟ لكن المرأة قد تفعل الشيء الكبير ومع ذلك الرجل ايه يصبر عليه ويتدبر المسألة ويعملها بحكمة ويتجاوز المأزق والكلام ده. هذا داخل في معنى قوله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض. فممكن للمرأة لا تقصد الإهانة أن تهين الرجل، لكن قد تختار الألفاظ السيئة. ليه؟ لم تتدرب على اختيار الألفاظ الجميلة. وانت عندك يعني كما يقول العلماء الحق يعتريه سوء تعبير. ساعات كده انت تغلط يبقى عايز تقول كلمة ينقلب عليك الايه اللفظ، يعني العسل، عسل النحل اسمه شهد مش كده، هذا اسمه شهد يعني. ولو قلت هو قيء الزنابير لكنت محقا ايضا، ما هو النحلة بتطلع العسل منين؟ من فمها ولا من دبورها؟ من فمها. تقوم لما تخرج من العسل من فمها كالذي يتقيأ. ها؟ فأنت لو قلت العسل هو قيء الزنابير يبقى أنت محق ولا لا؟ محق. لكن كم هي المسافة بين كلمة شهد وقيء؟ في مسافة بينهم ولا مفيش؟ كالسماء والأرض. قيء أنت نفسك تقرف وتبقى عايز تتقيأ. ها؟ لكن كلمة شهد جميلة حلوة، مع ان الاثنين يؤدوا لايه المعنى. قيء الزنابير هو نفسه كلمة الايه الشهد. فيبقى الواحد لابد ان يكون يعني محيطا بمثل هذا وان يكون حليما. يعني مرة واحد فلاح دخل على امرأته وزعلان، مالك يا ابو فلان؟ قال لها الحمار مات. قالت له انت دخلتك علينا بمئة حمار. يعني هو احسن من مئة حمار. ها؟ طب دي اللي ده يعمل فيها ايه؟ ده طلق شوية عليه. ها؟ لا ما فيش حد زي انت قفزت القنطرة. فانا عايز اقول يعني لما تقول كلمة زي دي، طب ما هي كلمة يعني شكلها مش لطيف يعني، ومع ذلك نيتها ايه؟ ها؟ ما هو الرجل اللي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس وغيره من الصحابة، الرجل الذي فقد راحلته، الحديث اللي هو إيه لله أفرح وتوت عبدي من أحدكم بأرض فلاة، لما هذا الرجل يائس من أن يجد الراحلة وأيقن أنه سيموت، وبعدين فجأة كده تحت الشجرة وجد راحلته عليها طعامه وشرابه، أراد أن يشكر الله عز وجل، قال له إيه؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ولو قال هذه العبارة إنسان متعمدا لكفر، لو قالها متعمدا لكفر. لو قال لله أنت عبدي وأنا ربك يكفر، لكن عذره الله سبحانه وتعالى. ليه؟ أخطأ من شدة فرحه. فكذلك الرجل العاقل، الرجل اللي هو يحافظ على قانون الوفاء والعشرة والكلام ده، حتى إن تلفظت المرأة ببعض ألفاظ والكلام ده يقوم يعذرها. ليه؟ الحمل عليها ثقيل، بتكون عندها 3-4 أولاد، أنت بتدخل من البيت، بتدخل البيت تلاقي الولد عمال يزن يبكي، تقول لها بص بقى الولد ده سكتيه الآن ولا حرميه من البلكون. أنت مش قادر تتحمل 5 دقائق الولد بيبكي فيها. هي بقى طول النهار في القصة دي عمالة تطبخ وفي المطبخ والواد عمال يزن برضه ويمسك في رجليها ويشد هدومها والكلام ده هو، وهي تقول له طب يا حبيبي طب انا جاية لك اهو طب مش عارف ايه، وتطول بالها عليه. انت 5 دقائق لا تستطيع ان تتحمل الولد. هي القصة دي ليل نهار فيها. ولما يكون الولد لسه مولود الولد ما يحلولوش الاستيقاظ الا 2 بالليل. ها؟ تبقى انت نايم وهي 2 بالليل لحد الفجر ما يدن ولحد الساعة 10 وهي شايلة الولد. ومطلوب منها ان هي تعمل غدا وتوضب الشقة وانت تيجي تلاقي كل حاجة جاهزة والكلام ده. انت الان انت لو وضعت مكانها ما تستطيع ان تتحمل كل هذا اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها المنة والقوة ان تتحمل شيئا من هذا. يبقى خلاص لا انت صافي ولا هي صافية، فليهب بعضنا عيوب بعضنا للاخر. ها، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هو قانون الوفاء يقتضي هذا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فشوف عائشة رضي الله عنها قبل أن ترد على زينب قالت فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر. طب لو بيكره كانت تعرف بيكره إزاي، كان وشه بحمر كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان. لما وشه يحمر يبقى غضبان، يبقى ما كانش يتكلم أبدا. يبقى ده داخل في قانون الوفاء وهو رعاية الحقوق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى جارية عمر في المنام ورؤيا الأنبياء حق، قال ذكرت جارتك يا عمر فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال أعليك أغار، يعني أنت أغار منك. طب إحنا بيننا وبين بعض كده، لماذا يغار الواحد منا أن ينظر أحدنا إلى امرأته أو إلى حريمه؟ كل بيت فيه مشاكل، ليس هناك بيت يخلو من مشكلة سواء كانت مشكلة كبيرة أو صغيرة. ممكن المرأة تنظر إلى رجل أخلاقه جيدة تستملحه وتقول يا ليتني كنت امرأة هذا الرجل، فلا تتزال تتمنى هذا حتى تكره زوجها. فإذا طلقها وتزوج هذا يغار أن عرضه ذهب إلى هذا الإنسان. ليه؟ لأن نحن لسنا معصومين، بل بالعكس ممكن واحد يخبب امرأة على زوجها ليتزوجها، زي ما بيحصل في العمل. المرأة موظفة بتذهب إلى العمل معها زميلها في العمل، طول النهار قاعدين يتكلموا، قال مالك يا فلانة شكلك كده النهاردة مش مظبوط يعني، تقول له والله مش عارف أعمل إيه مع زوجي كل يوم عامل لي مشاكل وبتاع والكلام ده هو، يقول لها والله وأنا مراتي برضو مع الزباني قال وعمل لي مشاكل ومش عارفين وتما ان انا بعملها كويس وبتاع والكلام ده، تقول والله ده انت ياريت زوجي زيك، ده انت اخلاقك فيه كويسة جدا ممتازة، والله انا ياريت مراتي زيك برضو. ها، ويفضلوا يتكلموا بقى ياريت مش عارف ياريت ايه لحد ما تكره زوجها وتطلب الطلاق وهو كمان يطلق مراته ويتزوجها، فاذا به يجدوها ايه هي نفس مراته. ها، هي ما فيش مشاكل. يعني في قصة حقيقية وقعت في بعض البلاد العربية، رجل ومرأته بينهم مشاكل كثيرة جدا. المهم راه ذهبت إلى بيت أهلها وهو قاعد لوحده في المسكن، فمن ضيقه دخل على النت الشات بقى الغرف المحادثات والكلام ده، وهي كمان دخلت على غرف المحادثات. المهم إيه، هي بتكلم رجالة وهو بتكلم نسوان والكلام ده. المهم هما بيتكلموا، المهم الرجل إيه صادف امرأة مريحة جدا في الكلام وممتازة والكلام ده. المهم ايه، اتصاحبوا على بعض وقعدوا يكلموا بعض كتير وكده. المهم قال لها ايه، طيب انا عايز اشوفك، احنا بنتكلم بقالنا شهر دلوقتي نفسي اشوفك. فاتفقوا علينا يتقابلوا في مكان معين، اول ما قابلها لقى مراته، على اول ما شافها قال لها انت طالق. ها؟ يعني هي لما راحت بيت اهلها ما كانش طلقها. اول ما شاف قال هو انت بقى اللي كنت بتعكسيني في وبتكلمي رجاله، اصل ما انت شحط بتكلم نسوان. ها؟ طيب لما انتوا بتكلموا بعض حلو كده في مبسوطين من بعض الكلام، طب ما تبقوا زي خلق الله وتتعاملوا كويس في البيت. ما هو الانسان ما هو قادر على ان يتعامل بطريقه جيده، لماذا يعني الانسان يتعامل بطريقه رديئه؟ فانا عايز اقول النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم الذي لا ينظر إلى الحرمات لا يغار منه. عشان كده بكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغار، أنا أغار منك أنت وأنت الذي تحفظ الحرمات؟ ولست كغيرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشرف وأعلى من حقق الوفاء في الذروة، أخذ منه حتى قبل أن أذكر هذا الذي أخذه أبو بكر الصديق مع الأنبياء، والحديث عند في الصحيح وغيره، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخرج عليه أحد الجن بشعلة نار وجعل يشغله إيه عن صلاته، فأمسكه قال حتى وجدت برد لسانه على يدي وأردت أن أربطه في سارية المسجد في العمود على المسجد حتى تروه إذا أصبحت، فتذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتركته. فلم يتعد على حق أخيه سليمان، لأن من خصائص سليمان عليه السلام أنه كان يقيد الجن ويأمرهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا وفاء، وقال لأخي، لأن الأخ أغلى مملوك، الأخ أغلى من الابن عند الذين يعرفون أقدار الناس. ولذلك لما الواحد بيعثر يتعاطر في الطريق بيقول أخ، ها أخ، أول مذكور أخ. وفي يوم القيامة قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه، أول واحد، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا. فذكر ليه الأخ أول واحد، ليه؟ لأن الأخ ده أغلى حاجة في الدنيا، الأخ أغلى من الابن. فيقوم يذكر إيه، يذكر لفظ الأخوة، تذكرت دعوة أخي سليمان. وكل الأنبياء عندما جاءوا إلى أقوامهم كان الله عز وجل يذكر لفظة الأخ. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، كذبت قوم صالح المرسلين قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، وإلى مدين أخاهم شعيبا. بل في موطن القتل بقى، اللي لما يكون واحد قتلك أخ ولا قتلك ابن ولا الكلام ده، قال الله عز وجل مذكرا ولي الدم فمن عفي له من أخيه شيء، ولم يقل من قاتله إنما قال من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ليه؟ كأنه يقول له هو أخوه فتنازل عن الدية أو عن القصاص، حتى في القتل هو يوم يذكر لفظة الإخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر اللفتة، هذه اللفتة الجميلة، فتذكرت قول أخي سليمان. ورث هذا الخلق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأذكر حكاية واحدة أختم بها، لأن الكلام في الوفاء كلام كثير وجميل. لما جيء بأبي قحافة يوم الفتح، يوم فتح مكة، أبو قحافة ده اللي هو والد أبي بكر الصديق، وكان رجلا كبيرا في السن ورأسه كالثغامة، الثغامة هي السحابة البيضاء، يعني شعره كله أبيض. فأبو قحافة والد أبي بكر بيبايع الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع يده في يده وهو يبايعه على الإسلام. فلما رأى أبو بكر هذا المنظر بكى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله وددت أن يد عمك مكان يد أبي وأن يقر الله عينك بإسلامه. أشوف الوفاء وصل إلى درجة إيه، بقول له يا ليت عمك الذي مات كافرا كان مكان أبي، أبويا أنا يروح النار بس أنت عمك الذي كنت تؤمل في إسلامه وأن يقر الله عينك بإسلامه كنت أتمنى أن يكون مكان أبي. ده وفاء عالي. وذلك أنا لا أعلم أحدا حقق الصحبة على وجهها إلا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وأبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام. فيش حد يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة الكاملة مثل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فأنا عايز أقول هذا الوفاء الذي ينبغي أن نترجمه إلى عمل. نحن إخوة في الله ونحن غرباء، كلنا غرباء في مجتمع لا يعرف عن ديننا شيئا بل يعادينا. يعني إذا كان الخصم، إذا كان الخصم مسلما يبقى لا قانون، القوانين ماشية زي الساعة، ها كل شيء في منتهى الدقة، إلا أن يكون الخصم مسلما حينئذ لا ترى قانونا. منع نقاب في فرنسا أو في بلجيكا هو ده ضد القانون ولا مع القانون؟ ضد القانون طبعا، قانون بيكفي الحريات الشخصية، حتى العراة يكفوا لهم حرية العري، يعني أن الرجل يبقى عاري لا يلبس شيئا، والمرأة تبقى كذلك، وحرية البغاء وشرب الخمر وحرية أن تفعل ما تريد ما لم يخل بالأمن العام. طيب النقاب إيه اللي يخل بالأمن العام؟ تسمح لواحدة تمشي بالميكروجيب والميني ميني ولا ميني، ها، وتمشي براحتها والكلام ده هو، وتيجي على امرأة منتخبة تقول لها هذا لا يجوز لأن ده أصلاء إرهاب ومنح مش عارفين الشخصية اللي تحت المش عارف إيه والبتاع والكلام ده، وهذا ضد القانون وضد قوانين الدستور. لماذا يمر هذا في بلد قانونها يمشي كالساعة؟ ليه؟ لأن الخصم مسلم. فنحن غرباء على كل الأصعدة، ليس في هذه البلاد فقط بل إحنا غرباء في بلاد كثيرة. فطبيعة الغرباء أن يمسك كل واحد بالآخر، لأن حياتك في حياة أخيك. كان سفيان الثوري يقول إذا رأيت رجلا من أهل السنة بالمشرق أنت بالمشرق، وعلمت أن رجلا من أهل السنة بالمغرب فأبلغه السلام. ليه؟ غرباء لا يجمع بين هذه الأشتات إلا هذا الخلق الوفاء، خلق الوفاء. إذا نحن حققنا هذا الخلق سنكون نحن برغم صغر مجتمعنا مجتمعا متماسكا، ينظر إلينا غيرنا ويحتذي حذونا ويأخذ من أخلاقنا، وكل واحد منا سفير إلى دينه، لا يورط دينه ولا يورط الاتجاه كله. يعني أنت رجل متسنن وتعفي لحياتك، ارتكبت شيئا شائنا وكريها في الطريق، كل الاتجاه يوصم بهذا، يقول لك الملتحين أصحاب فوضى، برغم أن الذي فعل الفوضى رجل واحد، ها، لكن يوصم الاتجاه كله بالفوضى بسبب فرد واحد. فلو علم كل إنسان منا قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه وأنه يمثل دينه بالكامل، أعتقد أن هذا يكون من أكبر أسباب الاستقامة. أنا أحبكم في الله وأنا سعيد بلقائكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم دائما على ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.